بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 71 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. كنا قد بدأنا بالأمس في هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسدي كل طريق يوصل إلى الشرك. وقرأنا تفسير الآيتين في أواخر سورة التوبة، والآن نبدأ الحديث الجديد الذي ذكره رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حديث أبي هريرة، في تصحيحه وتضعيفه كلام كثير لأهل العلم، ولكن الراجح كما سنقرأ إن شاء الله تعالى أن سنده جيد، وأن رجاله ثقات، وأنه أيضا يعضده بقية الأحاديث الأخرى في هذا الباب. هذا الحديث اشتمل على 3 جمل عظيمة. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كما سنقرأ، يعني اعمروها بطاعة الله عز وجل، لا تجعلوها خاوية من ذكر الله ومن الصلاة. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة تصلى في المساجد مع الجماعة، أما النوافل فهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أن تجعل نوافلك في بيتك. وفي هذا فوائد، منها أنه أدعى إلى الإخلاص لله عز وجل، لا يراك إلا الله. ثانيا أن فيه نورا وسعادة وحبورا لهذا البيت الذي يعمر بطاعة الله. ثالثا أن فيه تعليما لأهل البيت. كم من الأخطاء تقع فيها بعض النساء والبعض البنات والأخوات والأمهات، فعندما يرون هذا الشاب سواء كان زوجا أو أبا أو ابنا يتعلمون منه ويستفيدون، لأنه ولله الحمد تعلم العلم سواء في المدارس النظامية، في الجامعات، وفي حلق الذكر في مجالس العلماء، فعندما يأتي يصححون كثيرا من الأخطاء التي يقعون فيها. رابعا أن فيه أيضا يعني أنه كما هنا في هذا الحديث لا يجعل بيته صفرا خاويا من طاعة الله عز وجل. وقد ذكر المربون ولا يزالون يذكرون أن من أسباب السعادة ومن أسباب تنشئة الأولاد التنشئة الطيبة ومن أسباب توجيه الأسر أن تعمر البيوت بذكر الله عز وجل، أن تحضرها الملائكة. فهذا أيها الإخوة أمر مهم يغفل عن كثير من الناس هداهم الله. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني يعتاد كما سنقرأ إما بعود السنة أو بعود الشهر أو بالأسبوع ما يعتاد. هذا أيضا ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم، ولا من هدي سلف هذه الأمة من بعدهم رحمهم الله تعالى، وسنقرأ نصوصا في هذا. ثم الجملة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والصلاة من الله عز وجل على رسول صلى الله عليه وسلم بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأنت عندما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. هذا ما سنقرأه إن شاء الله تعالى. وصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه حيثما كنا، كما سيأتي في الأثر، في أثر الحسن ابن الحسن كما سنقرأه، لما رأى رجلا قال: ما أنتم ومن بالأندلس، يعني وأنتم تعرفون بلاد الأندلس الآن جنوب أسبانيا، قال: ومن أنتم بالأندلس إلا سواء، يعني في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك ملائكة تبلغه عليه الصلاة والسلام، ثم هي أيضا زيادة في حسناتك ورفعة في درجاتك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن ما نقله الشارح رحمه الله تعالى عن جماعة من أهل العلم في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فيها، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بالتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة.
نعم. وأنا أعرف أيها الإخوة، يعني في سير الصالحين، وقد مر بنا مثلا بالأمس حديث سعد بن أبي وقاص في التعوذات، قالوا كان يعلمها أبناءه، كان يحفظهم في البيت، يحفظهم أن يقول كذا وكذا، وكان هذا من هدي السلف، كانوا يقرؤون القرآن حتى في بيوتهم. والإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء ترجم لإحدى بناته، ترجم لها وقال: إنها أخذت القراءة عني، أخذت القراءات العشر عن والدها، وأثنى عليها ثناء عطر. من أين جاءت بهذه القراءة؟ روتها عن أبيها. إذن كانوا يجلسون في بيوتهم يقرؤون القرآن، يعلمون السنة. وهذا الحقيقة يأتي بعض الناس يقول: البيوت في كذا، الأولاد، الزوجة. طيب أنت يا أخي ماذا قدمت لبيتك؟ ماذا صنعت لأهل بيتك في حلقة قرآن، في تعليم، في قراءة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا غير ذلك. الكلام على كل حال في هذا يطول، وقد سبق يعني في عدة مجالس الإشارة إلى هذا. نعم.
قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
نعم. يعني كما ذكرت هذا الحديث له أصول تشهد له في الصحيحين وفي غيرهما. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه.
نعم. الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اقرأها أنت يا أخي، اقرأها أو تقاسمها أنت مع زوجتك مع أهلك، لا حرج. يعني إذا ما تستطيع تقرأ سورة البقرة كاملة، لو تقرأ أنت مثلا الحزب الأول أو الجزء الأول، وأهلك يبدأون من سيقول السفهاء، ثم أنت من تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني المهم تقرأ سورة البقرة. بعض الناس لا تقرأ في بيته سورة البقرة. إذن الشيطان جاثم على هذا البيت، لكنه يفر إذا قرأت فيه سورة البقرة. نعم.
قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه
الله، هذا هو الشاهد أيها الإخوة، ولا تجعلوا قبري عيدا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك.
نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد.
ونحن ولله الحمد أمة الإسلام أنعم الله علينا بعيدين في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس لنا عيد سواهما. فنحن نعم ما يعتاد بغير ذلك فهذا أمر مرفوض، وهذا مبتدع في دين الله عز وجل. ومن ذلك من يتخذ زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا، يعتاد هذا، وله بلازم يسمى عيدا، لكن صنيعه هذا عيد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه سلف هذه الأمة. نعم. كما سنقرأ الآن في النقولات عن أهل العلم كالإمام مالك وغيره.
قال: فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصر فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة.
نعم، هذه مواضع الناس يجتمعون فيها أيام الحج يأتون إليها، وفي العمرة في بيت الله الحرام. نعم، والحمد لله. نعم.
قال: كما جعل أيام التعبد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى.
الحمد لله، هذه أعياد زمانية، وهناك الأعياد المكانية كما عوضهم عن أعياد
أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر.
نعم، لأنهم يجتمع فيها الحجاج ما بين الركن مثل الوقوف بعرفة، وما بين واجب كالمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق. نعم، هذه عدلها تفاصيل عند أهل العلم. نعم، قوله:
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبر وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا.
نعم، انتهى. وهذا حق عليه الصلاة والسلام، يقول يعني أن الصلاة تبلغ، فلا تلتزم أنك ما تسلم ولا تصلي إلا إذا جئت عند قبر عليه الصلاة والسلام، بل كما قال هنا السلام يحصل والصلاة تحصل مع قربكم وبعدكم عن قبري، فلذلك قال: لا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهى وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
هذا الحديث أيها الإخوة، حديث علي بن الحسين، هذا قبل أن تبنى الحيطان الثلاثة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يعني هو بعد ذلك بني الثلاثة حيطان على شكل مثلث بحيث لا يستطيع أحد أن يستقبله عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما يعني قرأنا في ذلك. وهذا استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وذلك قال ابن القيم: فأجاب الله دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فهنا في هذه القصة التي رواها علي بن الحسين، وهو زين العابدين إمام التابعين في زمانه وأحد الأئمة الفضلاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له سيرته العطرة، جمع الله له بين العلم والعمل، فكان إماما في رواية السنة وفي تعليمها رحمه الله تعالى، كما أنه أيضا كان من العاملين بالسنة الداعين إليها، جمع الله له بين شرف النسب وشرف العمل الصالح. وهذا قد أشرت له فيما مضى في عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول إنه كما يعني جاء في سيرة العطرة رحمه الله، كان رجلا ذا قيام الليل، ومواقفه في قيام الليل كثيرة، كما أنه كان رجلا مفضالا معطاء باذلا للجود والسخاء على فقراء أهل المدينة. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال: كان علي بن الحسين زين العابدين، سمي زين العابدين يعني كثرة عبادته وجمالها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله: كان يعول 70 بيتا من بيوت المدينة لا يعرفون من هو، يعني كان يذهب معه الدقيق والتمر فيطرق بيوت الناس في الليل في هدأة الليل، لا أحد ظلى، ما أحد يدري من فلان ولا عله. قال رحمه الله تعالى: فلما توفي افتقده 70 بيتا من بيوت المدينة، قال المغسل الذي غسله: والله لقد رأيت على كتفيه خطين أسودين من كثرة ما كان يحمل من أكياس الدقيق والقمح والتمر رحمه الله تعالى. وهكذا كان يعني في صدقته وبذله. أقول فقدوه بعدما توفي، عرفوا أن الذي كان ينفق عليهم هو زين العابدين رحمه الله تعالى. فلذلك نحن دائما نوصي يعني صدقة السر، دائما احرص يا أخي على صدقة السر، على البذل. كان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، عند قول الله عز وجل، لما جاء عند قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. ما أجملها يا أخي، تأخذ الكذبيحة أو شيئا منها تقطعها وتذهب بنفسك، لا تعطي فلان ولا علان، اذهب أنت بنفسك إلى الفقراء، إلى الأيتام، إلى الأرامل، أطرق الأبواب. إن عرفت فهذه عاجل بشرى المؤمن، وإن لم تعرف فهذا لا يقدم ولا يؤخر، المهم أن يقبلك علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذا حصل لك القبول وفتح لك الخير فحدث ولا حرج من فضل الله وجوده وإحسانه عليك. فأقول يعني سيرته رحمه الله تعالى سيرة عطرة. أما والده الحسين بن علي فهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة، قتل وللأسف في كربلاء في حادثة يندى لها الجبين. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إذا قرأ الناس تلك الحادثة استوجعت القلوب وذرفت العيون. كيف أن يذهب الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه إلى ذلك الموقع، وهذا لأمر قضاه الله وقدره، وخذل في ذلك المكان ثم قتل، وقتل معه من قتل رضي الله عنه وأرضاه. هي حادثة يعني عظيمة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، مع أن جماعة من الصحابة رضي الله عنه وكان جالس في المدينة هنا ونصحوه ألا يخرج، وقالوا ترى لو خرجت قد يكون كذا وكذا وفيه كذا، نصحوا لكنه رضي الله عنه اجتهد فخرج، فقتل شهيدا بإذن الله عز وجل في كربلاء، في كربلاء في حادثة عظيمة يعني كتب فيها المؤرخون. كما قال الحافظ ابن كثير: إذا تذكرها المؤمن المحب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته يعني خشع قلبه وبكت عيناه ويعني وجل، والله المستعان. كما يعني قال رحمه الله: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أنه يخرج ويقتل هناك، والله المستعان. يروي هذا عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سنقرأ في شرح هذا الحديث. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين.
نعم، هذا هو الراجح إن شاء الله، هذان الحديثان، حديث علي ابن الحسين زين العابدين وحديث أبي هريرة، كلاهما جيد، جيد الإسناد، وجاء عن بعض قال رواته ثقات. نعم.
قال: أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ، قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه: أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ، تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو الزرعة: لا بأس به.
يعني كما تسمعون أيها الإخوة، كما ذكرت في أول الحديث قلت إن الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن الراجح أن سنده جيد، وأنهما كلا هذين الحديثين يعني يعضد بعضهما الآخر، وأصول هذين الحديثين كما جاء في الصحيحين وفي صحيح مسلم، فالحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة.
وهذا الحقيقة يعني صنيع الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد، يدلك على الأمانة العلمية. ونحن دائما نذكر أو نذكر بالأمانة العلمية، هذه لابد أن تكون عند طالب العلم يعتني بها، سواء في مثل هذه المجالس العامرة بذكر الله عز وجل، أو حتى في دراسته النظامية في بحث علمي يكتبه، أو في رسالة ماجستير أو دكتوراه أو غيرها. هذا لابد الأمانة العلمية. ما معنى الأمانة العلمية؟ يعني هي تشتمل على أمور، ومنها أن تذكر ما يقال في هذه المسألة. مثلا عندك الآن في حديث فيه تصحيح وتضعيف، ما هو منطقي أنك ما تقول لا صحيح جيد صحيح، لا مو بصحيح، لابد أن تذكر ما قيل في الحديث، قال فلان قال فلان، وقيل أيضا كذا وكذا، ورجح الحفاظ والأئمة كذا وكذا. أما كون الإنسان يقتصر على ما قيل في التصحيح والتحسين ويترك ما يقال فيه من التضعيف أو من بعض كلام أهل العلم في بعض رجالته، هذا الحقيقة يعني لا يعد أمانة تامة. الأمانة التامة أن تنقل كلام أهل العلم ثم تستضي وتستفيد من ترجيح العلماء الأئمة الكبار المحدثين، مثل ما صنع هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو أيضا يعتمد كثيرا على ما يذكره الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله في شرحه تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد، وهو من يعني في أئمة الدعوة هو من أبرز المتميزين في علم الحديث للشيخ سليمان رحمهم الله تعالى أجمعين. فالشيخ ينقل منه والله المستعان. نعم.
قال: وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذي
يعني شوف انظر، يعني شيخ الإسلام له نظرة دقيقة، يقول لا تنظر فقط إلى الإسناد، انظر من أين خرج لك هذا الحديث. هذا الحديث ما خرج لك من مكان بعيد ولا يعرفون يعني الأحكام المرتبطة به صلى الله عليه وسلم وفي قبره. هذا من وين طلع الحديث؟ خرج من أهل المدينة وهم أعلم الناس في هذه المسائل بدقة، ثم أيضا خرج من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمنون به عليه الصلاة والسلام. نعم. فيقول شيخ الإسلام كون أن الحديث خرج من المدينة هذا له قداسة، وهذا له يعطيه قوة ودقة في الحكم. الأمر الثاني أنه أيضا خرج من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف الناس بالخصائص وبالأحكام وبالأمور الداخلية التي يعنى بها صلى الله عليه وسلم. فهذا الحقيقة من دقيق استنباط شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط.
نعم.
انتهى.
هم أحوج الناس، يعني لابد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جدهم أو ابن عمهم أو كذا، فهم أقرب الناس ويحتاجون إلى الضبط، ولا يمكن يخرج منهم كلام يحتمل ولا يحتمل. إذن ألا يغنيك أيها المسلم أيها المؤمن ما تسمعه من هذه السنة؟ ألا تعمل بهذه السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا تجعل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا. كلما ذهبت كلما خرجت جئت تسلم، وبعض الناس هو طالع بعد صلاة العشاء وكذا وقف يقرأ سورة الفاتحة ولا يدعو ولا، كل هذا بدع محدثة في دين الله عز وجل، كل هذا خطأ باطل لا يجوز. أيها الإخوة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالأهواء ولا بالآراء، محبته صلى الله عليه وسلم تنطلق من الوحيين الكتاب والسنة. هات الدليل على العين والرأس، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. أما كون كلام وروايات وبدع محدثة مردودة على أصحاب، هذا أيها الإخوة لا تقبل. فأنظر يا رعاك الله، الحديث خرج من أهل المدينة، وخرج على وجه التحديد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحوج الناس وأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قرب النسب وقرب الدار، والمدينة من أسمائها الدار، والذين تبوأوا الدار والإيمان، فهم أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، وأقربهم إليه دارا عليه الصلاة والسلام. ولم يصنعوا ما يصنعه هؤلاء من يعني من هذه التصرفات، ويقف أو يعتاد كل يوم يسلم أو كل أسبوع، كل هذا باطل. وكل أو أيضا إذا خرج وقف يقرأ الفاتحة في أي مكان، كل هذا باطل، كل هذه بدع محدثة ما عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. إذن هذا مردود على صاحب، نسأل الله الهداية للجميع. نعم. قال سعيد بن منصور.
قال: وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت:
هي جدة فاطمة جدته. نعم.
فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا.
ولا هو خشي الحسن رحمه الله تعالى، وهو من سادات التابعين، خشي أن هذا الرجل اعتاد أن يسلم كلما جاء راح من قدام وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كل إنسان يأتي مثلا من سفر من كما جاء عن ابن عمر أو مدزة، أو إنسان جاي الآن أخذ عمره مثلا أو شد الرحال لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا للقبر ولا لغيره، فكونه نقول نحن اذهب وسلم. لكن الحسن خشي أن يكون هذا الرجل اعتاد مثل ما يصنع بعض الناس هداهم الله، أنه كل ما يذهب ويسلم، فنصحه بهذه النصيحة. نسمع. نعم. قال: لا تتخذوا قبري عيدا. نعم.
قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم.
إذا أردت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يلين قلبك وتدرك حاجتك.
قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.
نعم، يعني أنت ومن بالأندلس سواء في أي مكان في العالم، أنتم كلكم سواء في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال سعيد،
أيضا: حدثنا حبان بن علي، حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد، مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوت.
هو يعني هو في النسخة هنا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا.
لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني.
نعم، هذان مرسلان، يعني رواية الحسن هنا ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، هذه رواية مرسلة، وهنا هذه الرواية رواية هذا المولى أيضا مرسلة، لكن هي على كل حال تعتضد، وهي تؤخذ مع ما سبق من الحديثين السابقين، حديث أبي هريرة وحديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام،
رحمه الله تعالى: فهذا المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله.
يعني لا إله إلا الله، سبحان من يعطي هذا الفهم والدقة في الاستنباط لهؤلاء الأئمة. يقول شيخ الإسلام: هذان نعم مرسلان، لكنهما رويا من وجهين مختلفين. يعني هذا الآن روي عن الأول عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أضبط الناس ولا شك في هذه المسألة. أيضا من طريق آخر، هذا يدلك يقول شيخ الإسلام على شيوع هذا الأمر. ثانيا، أن الذين رويا هذا الحديث عملا به، فهذا مما يدل على ثبوته عندهم. يعني الحسن لما روى هذا وهو نعم مرسل بالنسبة له، لكنه عمل به ونصح الرجل وقال: يا فلان لا تتخذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا. وهذا الثاني المولى للمهري أيضا نصحه وقال: يا فلان لا تتخذوا قبر عيدا. إذن مع أنهما مرسلان، إلا أن الذين رووهما قد عملا به، وهذا مما يدل على ثبوته، لا من هذين الطريقين المرسلين، بل مما سبق أيضا مما قرأناه وما له من أصول ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث ومما رواه أيضا مسلم عن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وذلك يقتضي،
قال: وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف قد تقدم المسندة
رحمه الله. يقول يعني لنفرض لو ما فيه أحاديث مسندة فكونهم يعملون بهذا يدل على ثبوته. يقول شيخ الإسلام فكيف وقد روي هذه المسألة رويت فيها أحاديث مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أخي المسلم ألا تكفيك هذه السنة؟ ألا يكفيك أن تعمل بها وقد ثبت؟ والنهار لا إذا طلع النهار لا يحتاج إلى دليل، هذه السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني كون بعض الناس لا يزال يستمر على خطائه وعلى جهله، ولو نوصح قد يعني يتهمك أيها الناصح بأنك لا تحب أو أنت تبغض، هذا عنه يعود إلى جهله، يعني هو مسكين، يعني هذا يعود إلى جهله وعدم تقدير النصيحة. ولكن هذا لا يمنع ولله الحمد أن طالب العلم يبلغ ما بلغه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الإخوة، أنا لازلت أعيد وأكرر أنه يجب علينا أن نعود بالناس في مسائل كثيرة، ومنها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتقديره، أن نعود بهم إلى الأصل، إلى الدليل من الكتاب والسنة، وننطلق من هذه المنطلقات. أما الكلام أهواء وآراء واختلاقات وكذب وبدع وكلام، هذا كله مردود على صاحبه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ما سنعيشه إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في الدورة العلمية التي ستقام في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من نصيبي وإياكم ولله الحمد أننا سنقرأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في سورة الأحزاب خصائص وأحكام، حتى تعرف علو قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما امتن الله به عليه وفضل الله عليه العظيم الكبير، كيف خص عليه الصلاة والسلام بأمور وبأحكام مع آل بيته. سنقرأ هذا إن شاء الله تعالى بدءا من الآية 28. ومن باب التعاون على البر والتقوى، هناك لله الحمد تعاون بيني وبين الإخوة الزملاء في جهاز الإرشاد والتوجيه في وكالة الإرشاد والتوجيه بالمسجد النبوي. سوف تصور يعني تلك الصفحات من تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، ويعني ستوضع عندهم في عند مكتبهم عند باب عمر رضي الله عنه الذي عن يميننا الآن. فيعني هي الآن لم تجهز فيما أعلم، لكن إذا جهزت الأوراق ورتبت وبلغت إن شاء الله سوف يعلن لكم، بحيث أنك قبل ما تحضر للدرس اللي هو السبت القادم بإذن الله تذهب تأخذ نسختك من عند مكتبهم وبإشرافهم جزاهم الله خيرا، تأتي تأخذ نسختك وتأتي هنا وتعلق وتكتب ما ذكره المفسرون وأهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا هو الذي نحن نريد، نريدك أن تنطلق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما له من الخصائص والأحكام، تنطلق من الأدلة. وخير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى مقامه هو ربنا جل وعلا، ومن ذلك ما خص به مع آل بيته، مع أهل بيته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. سنقرأ هذا إن شاء الله، وسنذكر كلام المفسرين وأهل العلم فيما سيسمح به الوقت. الدورة في 3 أيام، السبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى، وسيعلن لكم متى توفرت النسخ. يعني اليوم لو تذهب الآن لا يوجد شيء، يعني لا تتعب نفسك، لا تذهب حتى تجد الإعلان في الواتساب في المجموعات المرتبطة بالدرس وعلى التليجرام، سوف يعلن إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحبين حقا وصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نبدأ في بلوغ المرام، نأخذ أيضا جملة من الأحاديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33.
لا، وكبر الله، للأسف بعضهم يضبط بالشكل ويضبط غلط. هو مضبوط هنا كبر الله، غلط كبر الله. يعني للأسف بعض الناس لو يترك الكلمة ما ضبطت أحسن، بعضهم يروح يضبط وضبط غلط، وهذا مر علينا الحقيقة في مواضع، هذا خطأ. إذا أنت ما أنت بعارف تضبط الكلمة بالشكل اتركها، دع القارئ، دع من سيقرأ يعني بعدك هو يضبطها إن شاء الله. أما أنك تضبطها غلط هذا غلط. كبر الله ونعم نعم، شوف وحمد الله، حمد الله هذه كله خطأ يعني. وللأسف يمكن عاد بعض يعني أهل الطباعة أو كذا يجتهد، ولكن اجتهاده غير صحيح. نعم، كلها منصوبات لفظ الجلالة. نعم، في هذا
قال: فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا نقرأ في أواخر الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام وفي باب صفة الصلاة. وقد ذكرت بالأمس أنه يعني مما لوحظ عليه أنه لم يحسن الترتيب في الأحاديث، قدم وأخر. كان المفترض أن يأتي بالأحاديث التي تقال بعد التشهد الأخير، ثم بعد ذلك ما يقال بعد الفراغ من الصلاة، وأيضا ما يقال بعد الفراغ من الصلاة يقدم حديث ثوبان، وقد قدمناه ولله الحمد في الأمس في القراءة، هو أخره لكن لعله أراد أن يرتب وما ثم نسي أن يعود، ولعل لكن لابد إحنا أن ننبه إلى أنه لوحظ عليه عدم ترتيب الأحاديث في ختام هذا الباب. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو أحد أحاديث 5 في صفة الذكر الوارد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، بعد أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أو هنا يعني الرواية سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تقولها 33، ثم تختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه تمام 100. وقد ذكر سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى 4 صفات أخر مقرونة بالأحاديث، راجعها في شرحه رحمه الله تعالى على بلوغ المرام. ومنها هنا صفة ثانية، أنه بدل ما تختم بأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقول بدلا عن يعني تزيد التكبير تجعله 34. يعني سبحان الله 33، تحمد الله 33، تكبر الله 34، هنا تتم 100. فهاتان الصفتان جاءتا في هذا الحديث. وهناك بقية صفات سيذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكنها يعني لم يذكر الأحاديث، هي ذكرت في الحاشية. لكن أقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر 5 صفات كلها بالدليل، وقال رحمه الله إن هذا التنويع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك على أن الأمر فيه سعة، تعمل بهذا وتعمل بهذا، ولا تترك شيئا من السنة مهجورا، لا تترك شيئا من السنة، وأيضا لا تنكر على غيرك. بعض الناس ينكر على غيره وهو يعمل بسنة أخرى، فكل إنسان لا يعلم لا تنكر على غيرك شيئا أنت لا تعلمه، قد يكون قد ممن يعمل بسنة أخرى. فهي على كل حال 5 سنن ذكرها الشيخ هنا بن عثيمين الآن يعني جملة منها. على كل حال هنا جمع في هذا بين التسبيح وهو تنزيه الله عز وجل، وحمد الله والثناء عليه جل وعلا والتكبير. قال تلك تسع وتسعون، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. شوف هذا أيضا في بيان الركنين العظيمين للا إله إلا الله، هذا بيانه وحده، يعني وهو إفراده جل وعلا بالعبادة إلا الله، هذا معناه لا إله، نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، ولذلك قال هنا لا شريك له. فهذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا، شوف الآن زبد البحر مو في البحر القريب الذي تراه، بحار الدنيا مليئة بالزبد. أنت يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك مثل هذا الزبد، هذا الذكر العظيم بإذن الله وبفضل الله ونحن لا نتألى على الله يكفر ذنوبك تلك. فبالله عليكم أيترك هذا الذكر مؤمن صادق يرغب في الخير؟ لا والله لا يترك، كل واحد يعني معذرة، إما عن جهل وإما عن تفريط، وإما بعض الناس من يوم يصلي أو يعني أول من يخرج من المسجد هو، هي كلها دقيقتين ثلاث دقائق، اجلس يا أخي اذكر هذه الأذكار، هاتي ما عندك من الذكر، ثم بعد ذلك اختم بآية الكرسي كما سنقرأ وبسورة الإخلاص وبالمعوذتين، احرص على هذا يا أخي. بعضهم يقول لا إذا ركبت السيارة أكمل، فالله المستعان ركبت السيارة، هذا جوال وهذا فلان يسلم، هذا دامك اجلس في مصلاك أنت على خير إن شاء الله تعالى وتغنم هذا الأجر العظيم. غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أهل العلم ينبهون عند مثل هذه الأحاديث، أحاديث الفضائل، بعضهم يقول إنها في الصغائر وأن الكبائر لا بد فيها من التوبة والإقلاع، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وبعضهم يقول إنه شامل للصغائر والكبائر على أمل أن العبد سيتوب وسيقلع وأن الله سيلهمه ويوفقه للخير. على كل حال نحن نقول يا أخي احرص على هذا الذكر، وكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني اجعل أمرك في صغيرتك وكبيرتك إلى الله عز وجل، أتوب وأقلع عنها وتب إلى الله وهاتي هذا الذكر وأجرك على الله عز وجل. إذن أيها الإخوة هذا أحد الأذكار، وكما قلت هو يشتمل الآن على ذكرين، إما أن تختم بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره، وإما أن تجعل التكبير بدل ما هو 33 34، وبهذا تكمل المئة. فهاتان صفتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كلام للشيخ هنا بن عثيمين لعلنا نقرأ بعض الصفات، قال هذا أحدها بروايتيه، يعني بالروايتين عن أبي هريرة. قال في صفحة 605 التي بعدها قال والوجه الثاني أن تقول، يعني الوجه الأول كما قلنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تقولها 33 وتختم بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره، أو تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لكن الله أكبر تجعلها في النهاية 34 بحيث تختم المئة. هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن أيضا جملة من الصفات الواردة. نعم، والوجه الثاني
قال والوجه الثاني أن تقول سبحان الله هي 33 والحمد 33 جميعا، والحمد لله هي 33 جميعا، والله أكبر 34، يكون الجمع 100.
نعم، يعني تقول سبحان الله لوحدها 33، وهذا هو المقصود بالرواية الثانية، والحمد لله تقولها لوحدها 33، الله أكبر تقولها على حدة يعني جميعا كما ذكر الشيخ 34، وبهذا تتم المئة. نعم، هذا بيان للرواية الثانية. الوجه الثالث
والوجه الثالث أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، فيصبح الجميع 100.
نعم، تقولها 25 لأنها أربع جمل، 4 × 25 تطلع 100، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقولها 25، نحن نريد 100، فأربعة في 25 تكون 100. الوجه الرابع
والوجه الرابع أن تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات كل هذا ورد.
لكن هذه الرواية اللي هو هذه رواها عبد الرزاق فيها كلام لأهل العلم، لكن أنا يعني أحلت على ملي وهو سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله راجع شرحه ذكر 5 صفات مع الأدلة غير ما ذكره الشيخ ابن عثيمين هنا رحمه الله تعالى. نعم، قال في الصفحة 606 قال ولا فرق في هذا بين من صلى. نعم،
قال ولا فرق،
هذه عد نصيحة وموعظة، نسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا. نعم،
قال ولا فرق في هذا بين من صلى جماعة أو صلى منفردا لعذر. ولا فرق في هذا أيضا بين الرجال وبين النساء، ولهذا يحصل منا أن نعلمه أهلنا حتى يقوموا به.
وهذا هو الشيخ رحمه الله، يعني رجل إمام رباني نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكى الله أحد. العلماء دائما يعني ما هو بس مجرد علم 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 علم، لا، أيضا يعنون بصلاح البيوت، بتنشئة الأسر على ذكر الله، على القرآن، على السنة، دائما العلماء يوصون، وهذا ليس بدعا منهم، يعني هذا انطلاق من كتاب الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني إلى غير ذلك. يعني الأدلة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كل هذا يحثنا على التعليم والإرشاد. نعم، قال ولهذا يحسن منا،
قال ولهذا يحصل منا أن نعلمه أهلنا حتى يقوموا به، ويحصل لهم هذا الخير الكثير.
الحمد لله. نعم، نذهب الآن إلى حديثين آخرين.
قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وعن أبي همامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان في ذكرين عظيمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فهو حديث سيد العلماء وإمامهم الذي يسبق العلماء يوم القيامة برمية حجر، سيد العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، له فضائله وله مناقبه، وهو سيد من سادات الخزرج، أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أوصيك، ومعاذ بن جبل له مقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردفه معه يوما على ذاك الحمار وسأله يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إلى آخر الحديث، يعني له مقام له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بسببه بعد توفيق الله وهدايته وما كان من سادات الخزرج والأوس انتشر الإسلام ودخل الإسلام في بيوت الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، لأن هؤلاء كان لهم مقامات ولهم منازل، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الناس وإمام من يعرف يتعامل مع مقامات الناس ومنازلهم كان يجله ويقدره رضي الله عنه وأرضاه. وقد ودعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، كان راكبا على الدابة والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه الشريفتين، وكان معاذ يعني يحاول ينزل ومنع عليه الصلاة والسلام، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذا والوصية له وللأمة من بعده. نعم، هذا ليس بخاص لمعاذ رضي الله عنه، وقد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله يا معاذ إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة. ولذلك هذا الحديث يسميه المحدثون الحديث المسلسل بإني لأحبك، قالوا كل واحد يروي الحديث، يعني مثلا معاذ يعني لما جاء يعلمه من بعده قال يا فلان إن والله إني لا أحبك كذا وكذا، الذي بعده قال الذي بعده إني لا أحبك، هذا يسميه العلماء المسلسل بالمحبة. وهذا الأحاديث المسلسلة عند المحدثين لها يعني شأن كبير، وهي تفيد الضبط والإتقان، وتفيد أيضا جلالة الحديث وقدسيته. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو كلام أي إنسان، فهو أفضل الكلام وأعظم الكلام بعد كلام الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. نعم، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يسميه العلماء المسلسل بالمحبة، إني لا أحبك. الحديث على كل حال أيضا فيه كلام لأهل العلم، منهم من صححه ومنهم من تكلم في إسناده، لكن يعني كما قال المحققون ما خلص إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الصحيح، لأنه قال هنا رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. لكن نحن من باب الأمانة العلمية والاحترام هذا المجلس الشريف أقول نعم الحديث فيه كلام، ومنهم من تكلم في بعض رواته، ولكن الصحيح أن الحديث ثابت. وكما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز يعني يكفينا كلمة الحافظ بن حجر إسناده قوي، ويقال إني قد راجعت إسناده، إسناده جيد ولا بأس به. ومن باب الفائدة سئل سماحة الشيخ بن باز عدة مرات وأنا أسمع، إذا قلتم إسناده جيد ماذا تعنون؟ يعني كلمة إسناد جيد يعني هل هو صحيح أو حسن؟ فقال رحمه الله تعالى هو بين الصحيح وبين الحسن. يعني خذها دائما هذه فائدة، قالك إذا كتب الشيخ بن باز في فتوى أو في كذا سنده جيد، اعرف أنه في منزلة بين الصحيح اللي يتام الضبط أو الحسن خفيف الضبط إلى آخر التعريف، يعني هو الشيخ يرى أنه بينهما، يعني له مقام بين هاتين المرتبتين. المهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصيك يا معاذ، والوصية هو أن تعهد إلى الإنسان بأمر هام ولا أعظم ولا أهم من أن الإنسان يعرف هذه الأذكار وهذه الأوراد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تدعن دبر كل صلاة. هنا اختلف العلماء فيما ذكرته في الدرس الماضي، تذكرون الدبر يطلق على أمرين، إما أن يطلق على ما هو متصل بالشيء مثل ما يقال دبر الحيوان، الذيل دبر الحيوان يعني أنه متصق به، وقد يطلق على ما هو منفصل عنه يعني بعده. فهذا الحديث قد يقال إنه يقال بعد التشهد الأخير بعد الأدعية كذا وكذا قبل السلام، هذا محل، وقد يقال إنه يقال بعد السلام وليس قبل السلام. لكن رجح الشيخان الإمامان الفاضلان سماحة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين كما رجح كثير من العلم أنه يقال قبل السلام وليس بعد السلام. طيب من أين جاء هذا الترجيح؟ قال رحمهم الله تعالى وغيرهما من أهل العلم، قالوا لأننا إذا تأملنا في هذا المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الأدعية تقال قبل السلام والأذكار على وجه العموم تقال بعد السلام. طيب الآن كلام معاذ هنا رضي الله عنه أو الوصية هل هي دعاء أم ذكر؟ لا، هي دعاء، أنت تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلهذا ورجح أهل العلم أن هذا يقال قبل السلام وليس بعد السلام، أولا لأنه دبر والدبر يحتمل هذا وهذا. الأمر الذي رجح قالوا لأننا إذا نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن الأدعية تقال قبل السلام وأن الأذكار تقال بعد السلام، وبما أن حديث معاذ رضي الله عنه فيه دعاء رجحنا والعلم عند الله أنه يقال قبل السلام وليس بعد السلام، مع أنهما وغيرهما من أهل العلم قال إنه يقال حتى بعد السلام يعني هو لا حرج. لكن إنسان يريد والله يعرف السنة وكلنا والله الحمد ذاك الرجل، وما اجتمعنا في هذا المكان لا على دينار ولا على درهم ولا على حظوظ الدنيا، نشهد الله عز وجل على يعني محبة الكتاب والسنة وأننا نحرص أن نعمل بالسنة، فنحن نقول اعمل بهذا قبل السلام، وإن قلته بعد السلام فأنت على خير إن شاء الله. هذا ذكر عظيم، دعاء عظيم، أنت تسأل الله: اللهم أعني على ذكرك. والله نعم، إذا لم تعن وتوفق من الله سبحانه وتعالى على الذكر، وإلا والله شق وثقل عليك. سل الله أن الله يعينك، أن الله يفتح على بصائر قلبك، أن الله يهديك سبل السلام، تحب مجالس الذكر، مجالس العلماء، تحضر هنا وهناك، تقبل على كلام الله، هذا فضل، هذه هداية من الله سبحانه وتعالى. وشكرك، الشكر مقام عظيم. الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر، والشكر مقامه عظيم، وعاد الكلام فيه طويل. إذا لم توفق وتعن على شكر الله من الله وله المنة أولا وآخرة، فكيف ستقوم بمقام الشكر؟ ثم قال: وحسن عبادتك. ما المراد بحسن العبادة؟ قال العلماء: أن تأتي بها على الوجه الصحيح، على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، مقرونة بالأهم، ألا وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذا تم لك الإخلاص وحسن المتابعة فحيها لا وأنعم وأكرم وسل الله القبول، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وحسن عبادتك. الحديث الثاني حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، شغل أو اشتغل في آخر حياته رضي الله عنه كما جاء في سيرته بأمرين: وأنعم وأكرم بهذين الأمرين. الأمر الأول بالصدقة والبذل في سبيل الله عز وجل. قالوا: كان لا يرى أنه يأكل ولا يفطر في وهو صيام إلا ومعه فقير. كان دائما يوصي أهله: هاتوا لي فقيرا، هاتوا يتيما، حتى إنه في يوم من الأيام امتنع وقال: هاتوا لي أيتام بني فلان. وهكذا الناس قلوبهم ندية، يحبون المساكين ويألفونهم ويتصدقون عليهم. فكان رضي الله عنه كغيره أيضا من أئمة الصحابة في البذل والجود، ليس لهم حد، خاصة مع الفقراء والأيتام رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني عنايته بالجهاد رضي الله عنه وأرضاه، كان يتنقل بين الشام وبين مصر حتى مات رضي الله عنه بالشام، حتى مات رضي الله عنه بالشام، وكان كما قال المترجمون له معنيا بهذين الأمرين: الصدقة والجهاد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. هنا يقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي أعظم آية، أفضل آية في كتاب الله، هي آية الكرسي. وسبق لله الحمد أننا قرأنا تفسيرها والكلام عنها في هذا المجلس المبارك. قال: دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بعد الصلاة وليس القبل، لأن هي لا تقرأ صلاة، هي ذكر وهي تقرأ بعد الصلاة. قال: لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. قال العلماء: هذا يفيدك أمورا. أولا، أن المؤمن يستعد للقاء الله في أي لحظة، لأن روحك سوف تخرج بين صلاتين ولا شك، يا بين مغرب وعشاء، يا بين عشاء وفجر، يا فجر وظهر، يا ظهر وعصر، يا عصر ومغرب، هي ستخرج روحك يوما ما بين هذه الأوقات الخمسة. إذن هذا يوجب للعبد أن يستعد للقاء الله عز وجل. الأمر الثاني، أنك بعد توفيق الله وهداية تحرص على هذا الذكر. هذا مو قال العلماء ولا قال المحققون، هذا كلام سيد الخلق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يقول: من قرأ آية الكرسي لم دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. بالله عليكم أيها الإخوة، أي تفريط وأي غفلة يقع فيها بعض الناس، لا أقول إن شاء الله كثير، لأن الناس حريصون عليها، لكن هذا في غفلة وتضيع لهذا الأمر. فعلى كل حال نحرص على هذا. نكمل الكلام بعد الأذان حول سورة الإخلاص والمعوذتين، والله أعلم. الحمد لله أيها الإخوة. نعم، أقول بقي لنا زيادة الطبراني، قال هنا وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. أقول نعم، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أيضا بعد آية الكرسي سورة الإخلاص والمعوذتين، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها ثلاثا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ويقرأها مرة واحدة في بعد صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من الأسئلة وأعرف أنها كثيرة، لكن جاوب على ما يتيسر من هذا. يسأل يقول إذا فاتني جزء من صلاة الجنازة كيف أكمل؟ هذا فيه كلام كثير لأهل العلم، منهم من يقول تحاول تكبر بسرعة حتى تدرك الإمام في التكبيرة التي انتهى إليها، ومنهم من يقول أن تسير معه في كل تكبيرة، أنت تقول ما وقفت عنده والإمام فيما سيدعو به، ثم تزيد بعد ذلك تكبيرة أو تكبيرتين فيما فاتك والله أعلم. هذا يقول كيف صفة التسبيح بالأصابع، يعني إما بالأصبع كاملا، وجاء عن بعضهم بالأنملة، يعني واحدة ثنتين ثلاث هكذا والله أعلم. هذا يسأل يقول هل الذكر بعد الصلاة بعد الفريضة أم السنة؟ لا، بعد الفريضة يا أخي، الذكر بعد الفريضة، هذه الأذكار التي نحن الآن نتدارسها بالأمس واليوم هذه بعد الفريضة وليست بعد السنة. هذا الأخ يسأل عن زواج المسيار، وقد يعني كثر السؤال فيه. أقول الزواج المسيار جائز بشرط أن يكون بولي وشاهدي عدل، وإذا كان هناك ولي والولي مو بالمرأة تزوج نفسها، هذا لا يجوز، أو المرأة تزوج ابنتها أو أختها، لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح غيرها، وأيما امرأة صنعت ذلك كما جاء في بعض الروايات فنكاحها باطل، لا يزوجها وليها. لكن زواج المسيار يعني زواج خفي، يعني بدون الإعلان، لا شك أنه خلاف السنة، السنة أن يعلن، لكنه يحل كما قال بعض أهل العلم مشاكل بعض الرجال ما عنده يعني قدرة أن يعلن النكاح لأمور خاصة فيه، والمرأة أيضا ترغب برجل يستر عليها ويغنيها بالحلال عن الحرام، هذه أمور يعني إشباع الفطرة الجنسية بين الطرفين. فعلى كل حال إذا كان بولي وشاهدي عدل والمهر الذي سيتفق عليه فلا حرج أن يكون زواج مسيار، لكن أن ينتبه أن له تبعات وأن له مسائل، بس أنا ما نذكرها الآن، يعني الرؤوس أقلام، مثل لو جاء طفل حملت المرأة طيب ماذا سيكون؟ هذه عاد قضايا من ابتلي بها فليسأل أهل العلم على حدة. هذا أيضا يسأل أيضا عن الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق لا يجوز، وفي فرق بينه وبين زواج المسيار. زواج بنية الطلاق يعني تذهب تسافر أو هنا وتتزوج مثلا واحد واحد 15 بتسافر وترجع لبلدك وتطلقها، هذا لا يجوز، وقد نص عليه أهل العلم أن هذا شبيه بالزنا، لأن هذا يعني شيء يعني مرتب ومحدد، هذا لا يجوز. لكن نحن نقول لمن أراد تزوج يا أخي، ولا تحدد أنك بتطلق يوم 15 ولا يوم 10، تزوج وترجع إلى بلدك وتشوف لعل الله ييسر، مثلا تأتي لك يعني موافقة أو ترتب لك الحجوزات أو يعني إلى غير ذلك، يعني تجتهد، ما تيسرت الأمور تسلك طرقا إما طلاق أو غير أو ترجع إليها مرة أخرى، المهم كون أنك تحجز سواء أنت في بلدك أو خارج بلدك على كل حال في يوم معين أنك ستطلق نية الطلاق، لا هذا لا يجوز، وقد حذر منه العلماء قديما وحديثا، كلام أهل العلم في هذا واضح وقوي. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى حتى ولو كانت المرأة تعلم، بعض الناس يقول المرأة أصلا هي تعرف أني مجرد أسبوعين وأنتهي، حتى لو كانت هذا لا يجوز، أن تحدد موعدا للطلاق بنية الطلاق هذا لا يجوز والله أعلم.